أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بكم وأشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه القصة.
نعم أستاذ الفاضل، إذا تسمح الآن نستمع إلى بقية القصة ثم نعود لمستمعنا الأفاضل ونتابع الحوار في هذا الصدد.
إن شاء الله إن شاء الله.
لنستمع معا إلى الجزء الثاني من هذه القصة.
موضع إلى الأرض. كانت فردتا بوابة المستوصف مفتوحتين، وعدة شتلات صنوبر طويلة نابتة حتى مدرج المستوصف. كانت جافة بحد أن الصيف لم يشاهد أطرافهن. تصافح الدكتور ياوري مع طاهر وسأل من مليحة: هل تستخدمين حبوبك بانتظام؟ قالت مليحة: نعم. سأل الدكتور طاهرا: هل تنام زوجتك الليل جيدا؟ قالت مليحة: يا دكتور، إنهم عثروا على طفل، هل علمت بذلك؟ قال الدكتور: نعم. قالت مليحة: وأين هو الآن؟ قال الدكتور: قد وضعوه بالمخزن. قالت مليحة: في المخزن؟ إنه طفل، وضعوه في المخزن؟ قال الدكتور: تعلمون أننا لا نمتلك هنا خزانة تبريد. قالت مليحة: وماذا سيفعلون به بعد ذلك؟ قال الدكتور: يحتفظون به حتى الغد، وإن لم يأتي أحد عقبه يدفنونه بالطبع. قالت مليحة: إن لم يأتي أحد عقبه؟ هل من الممكن أن تعطوا الطفل إيانا؟ استغرب الدكتور: ماذا نفعل؟ قال طاهر: أي يعطون الطفل؟ ولماذا يعطوننا إياه يا مليحة؟ قالت مليحة: كي ندفنه، نحن ندفنه بأنفسنا، قد نستطيع أن نحبه، والآن بالذات يبدو أنني بدأت أحبه. دخلت مليحة تحت عباءتها، والبكاء الذي كان قد مشى معها من الجسر حتى المستوصف التوى هناك تحت عباءتها، وانزلقت العباءة على كتفيها النحيلين، وامتلأت حفنة من العباءة برشح أنفها. ملأ طاهر قدحا بالماء، مدد الدكتور جسم مليحة على المصطبة الخشبية، إبرة دقيقة غرزت تحت جلد مليحة، وسقطت قطنة بقطرتين من الدم في السلة الصغيرة بجانب المصطبة. لم تفتح مليحة عينيها حتى غروب ذلك اليوم، بعد أن تأخر صوت القطار، كما لم تفه بكلمة واحدة حتى ذلك الحين. كان اليوم جمعة، ستائر الغرفة كانت متوقفة، والمدفأة كانت تستعر مع أصوات العصافير. شتاء أبيض كان يمرر برده الأبيض خلف النافذة. قالت مليحة: كل تلك الأسماء لم يكن لها جدوى في النهاية. قال طاهر: سوف نعثر على اسم في نهاية الأمر. قالت مليحة: لم نستطع العثور عليه في ذلك اليوم، لذلك سوف لم نستطع بعضها. أي أيام الأسبوع كان يا طاهر؟ قال طاهر: تقصدين اليوم الذي ذهبنا فيه إلى جانب الجسر؟ قالت مليحة: كلا، أقصد غدا ذلك اليوم حيث ذهبنا إلى المستوصف. حتى غد ذلك الأحد لم يأتي أحد عقب الجثة. في يوم الاثنين حملوها ملفوفة في قماش قطني من المستوصف نحو المقبرة خارج ساحة المستوصف، وفي جو لا يشمس ولا يمطر، ومن دون أن يرتدي السواد، مشى طاهر ومليحة ببطء خلف الرجل الذي كان يحمل السلة، وكان يداولها بين يديه اليمنى واليسرى حينا، ويضعها أرضا أو على جذع شجرة مقطوعة حينا آخر. استداروا ساحة القرية الصغيرة ودخلوا شارع القرية الوحيد. أمام المقهى وضع الرجل السلة تحت عمود كهرباء لم يشبه الشجرة بشيء، ولكنه كان نابتا بطول قامة شجرة فارعة. سكب القهوجي الماء بالمشربة على يد الرجل وغسل الرجل يديه، وواقفا في المكان ذاته رشف فنجانا من الحليب الساخن. أدارت مليحة وجهها ومرت من جانب السلة وهي تشعر أن شيئا ما يترشح من جلد صدرها إلى ثوبها. قلل طاهر من سرعة مشيه، توقف بالقرب من بيتهما كثيرا كي يصل الرجل ويجتازهما، كي يصون حرمة تلك الجنازة الصامتة، حتى إنهما توقفا ونظرا إلى شرفة بيتهما حيث كانت نافذتها لم تزل مشرعة نحو صوت القطار. وكانت مليحة شابة قد انحنت كي تسقي مزهرية فيها. عندما كانت ترفع رأسها كانت تصبح مليحة عجوزا ترصف المزهريات الفارغة واحدة فوق الأخرى. مليحة ذات اللحم البض والشعر المتساقط كانت تزيل الستارة عن النافذة، ومليحة ذات الوجه الصغير والشعر المصبوغ بالحناء كانت تمشي خلف المطر. تساقط المطر بعدة زخات ودخل الرجل بسلته المقبرة. يمشي طاهر ومليحة بالقرب من المغسل على الأعشاب ما بين الشواهد. طالت مراسم الدفن حيث اضطر إلى أن يجلس على الأعشاب المبتلة، واستمر صوت المعاول حتى بعد ذهاب حفاري القبور. قال طاهر: انهضي لنذهب، فلنذهب. قالت مليحة: ساعدني على النهوض. التصقا بالآخر حيث لم يستطع من يراهم القول من الذي كان يساعد الآخر. بعد أن استطاع من النهوض قالت مليحة: منذ الآن هو لنا، أليس كذلك؟ بات الآن لنا طفل قد مات. حولهم كان ممتلئا بالشواهد والأسماء وتواريخ الولادة، وقالت مليحة: يجب أن نوصي كي يصنعوا له شاهدة. قال طاهر: نعم. قالت مليحة: يجب أن نختار له اسما. قال طاهر: قالت مليحة: كان يوم الجمعة، وكان صوت المدفأة يستعر مع صوت العصافير، ومن الشرفة كان يسمع صخب أناس يعودون من نهاية الشارع، وكان ضجيجهم بحد أن طاهرا ومليحة لم يسمع صوت مجيء القطار أو ابتعاده.
استمعنا مستمعينا الأفاضل إلى الجزء الثاني والأخير من قصة مودع إلى الأرض للكاتب الإيراني بيجان نجدي، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سوف نخوض غمار النقد والتحليل في هذه القصة مع خبيرنا وضيفنا الكريم السيد فرزق الأسدي، ولكن بعد فاصل قصير. مستمعينا الأفاضل، نستضيف في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي السيد فرزدق الأسدي. سيدي الكريم، في الحلقة الماضية لم يسعفنا الوقت للتطرق إلى اللغة المستخدمة في قصة مودع إلى الأرض، يعني هل هناك من إضافة في هذا الشأن حتى نتطرق إلى سائر أجزاء وعناصر القصة؟
نعم، شكرا جزيلا. يعني أنا طبعا قلت في الحلقة الماضية أن القصة منذ البداية يعني تفاجئنا لغويا صرفيا ونحويا، يعني وتضعنا أمام نماذج لربما تكون غريبة أو غير مستخدمة لغويا، وبهذا يعني طبعا تكون قيمة القصة الأدبية بحيث تثري النص بهذه التركيبات
يعني
الجديدة
من حيث المفاجآت.
نعم بالضبط، أو من حيث اللغة، يعني من حيث أنها تضعنا أمام نماذج جديدة لم نعهدها من اللغة.
نعم.
وبذلك يعني تثري الأدب، لأن هذه
صحيح.
المفردات لربما لم تكن يعني مصاغة من قبل كتاب آخرين، وحيث الآن
لم تستعمل هكذا.
نعم
يعني.
لم تستعمل أو هكذا بالضبط. مثلا نحن تطرقنا بعض الشيء، ولكن مثلا يستخدمه الكثير من الصناعات الأدبية البديعية البلاغية.
نعم.
مثلا يستخدم صناعة التشخيص، أنه يعني يتخذ شخصية للريح، مثلا حينما يقول في جملة كان يقول رياح تلقيح التوت كانت قد عادت من دون أن تعثر على شجرة التوت، هذا طبعا فيه رمزية سوف نتطرق إليها إن شاء الله، وبهذا يعني يتخذ شخصية للريح، يعني يكون لها أو يضع لها فعل أو فاعلية. واللطيف والظريف في هذه الجملة بالذات أنه يتخذ للريح فضلا عن الفعل والفاعلية يتخذ.
نعم.
لها خيبة أمل أيضا، أو
يعني
هذه
يشخص الريح كإنسان.
كإنسان بالضبط، يعني ينسب لها فعل إنساني.
نعم.
أو هذه العبارة يعني التي تكسبها غرابتها والفعل غير المتعارف المنسوب لكافة أجزائها جمالا يعني لم نعهده من قبل، يقول في يوم اجتازت فيه الشمس حدود خراسان وتوقفت فيه هنيئة على جنبة قابوس، وهذه مدن طبعا، وأتت من هناك إلى القرية كي تنشر على حبل غسيل مليحة صبحا حليبي اللون.
نعم.
جدا شاعرية الجملة، يعني هذه الجملة تنم عن مدى تسلط النجدي على اللغة وعلى مفرداته ومدى سلاسة مكونات القصة بين يديه. القصة تسير على وتيرة وإيدة وممتعة، يعني من دون أن يتعرض الجانب القصصي إلى أي نوع من التهميش من قبل سائر العناصر الأخرى. اللغة طبعا في القصة بارزة، يعني وتؤدي دور أكثر من دورها في بيان وشرح أحداث القصة، أي أنها تأخذ على عاتقها تأدية جزء من الدور الجمالي الذي يجب أن تؤديه القصة. عناصر أخرى أيضا يعني تؤدي هذا الدور، مثلا الصور، نرى في هذه القصة كثافة يعني ملفتة للنظر من الصور الجميلة، كما أن المضمون يعني لربما يكون في منتهى الجمال من حيث الإنسانية المفعمة التي تكمن في هذه القصة.
نعم.
مضمون القصة كما تعلمين هو يعني حنين زوج عجوز طاهر ومليحة لم يرزق بالطفل طوال حياتهم لطفل قد عثر عليه ميتا، ويأخذهم هذا الحنين إلى أن يطلبوا إعطاءهم إياه لكي يدفنوه بأيديهم، لكي يغتموا عليه، لكي يحزنوا من أجله، وعندما
صحيح.
يرفض هذا الشيء من قبل المخفر، وطبعا هذا شيء طبيعي شيء.
نعم.
رسمي، لا يروا إلا أن يسيروا خلف هذه الجنازة الصغيرة والمتواضعة معتبرين يعني أنفسهم أصحاب هذا العزاء الفاقد لصاحب، حيث في نهاية القصة يرون أنفسهم يعني أن عليهم صنع شاهدة لقبر الطفل الغريب، ويتفقان في نهاية القصة مضمونا طبعا وليس تصريحا على اختيار اسم للطفل، حيث أخبرتنا القصة أنهم كانوا يتشاجران طوال عمرهم حول اختيار اسم للمولود الذي لم يرزق به
أبدا. كيف ترى توالي مشاهد القصة يعني من حيث التركيبة التي تكون القصة أو من حيث الأرضية التي تسير عليها أحداث القصة؟ حبذا يعني لو توضح في هذا المجال.
القصة يعني حقيقة ذات ثلاث مشاهد أو لربما أربع حتى. المشهد الأول هو بيت الزوج العجوز طاهر ومليحة، يعني نتطلع من خلاله على شيء من حياتهما يفيدنا بعد هذا التطلع في تقبل الحالة التي تطرأ عليهما في مقتبل القصة. مثلا نستشف توالي طبعا الحوار شيء من الشجار أو من النقار الذي يدور بينهما، وهذا طبعا شيء طبيعي لزوج عجوز. يعني في الحقيقة إن لم يصور نجدي هذا الجانب لربما كانت تفتقر القصة إلى تبرير ما سيأتينا لاحقا. مثلا نتطلع وطبعا بشكل بدائي طبعا على اختلاف رأيهما في تسمية المولود الذي لم يرزق به. المشهد الثاني هو في المستوصف، هناك نحن نواجه واقع لربما يكون جاف ورسمي وغير منعطف، يعني يعين هذا الواقع مسير القصة. في الحقيقة المشهد الثاني يقرر بنيويا ما علينا أن نتوقع وما لا نتوقع من القصة، وفي الحقيقة هذا المشهد ينهي تركيبة القصة النهائية. والمشهد الثالث المشهد الختامي مشهد التشيع طبعا هو بتعبير ما يغلف القصة، يغلفها جماليا وهو منحدر القصة. كل ما يحدث في القصة هو لحد المشهد الثالث، ومن هناك تسير القصة نحو التوثيق وتوطيد الإحساس الذي تكون لدى الزوج العجوز وخاصة لدى مليحة.
طيب سيدي الفاضل، إذا تسمح نأخذ فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحديث.
بالتأكيد.
نعود إلى الاستوديو وإلى ضيفنا الكريم. سيدي الفاضل، اللغة والبنية التي يستخدمها نجدي في هذه القصة، وهي قصة مودع إلى الأرض، رغما عن كونها شعرية فيها شيء من الرمزية، كيف ترون الرموز أو الترميز في هذه القصة؟
نعم، شكرا لكم طبعا على هذا السؤال الفطن. يعني هناك إشارة رمزية لطيفة جدا في القصة، يعني إشارة طبعا هي محبوكة في عمق القصة. مليحة في مكان ما تقول يا ليت لو كانت مثلا إحدى هذه الأشجار ابنا لنا. هذا في حين أننا سبق وأن قرأنا أن رياح لقاح التوت مثلا كانت تعدو خلف أشجار التوت وتعود خائبة. في المشهد الثاني والثالث في الحقيقة طاهر ومليحة عندما يريدون أن يتبنوا دفن الطفل يريدون أن يبذروا بذرتهم في الأرض ويحققوا بذلك نواة الشجرة التي تمنت مليحة يوما ما أن تكون ابنا لها. ولا ننسى طبعا أن طاهرة قد كانت لفت نظرها رجلا نادها أمه عندما كان تحت الجسر، وبهذا طبعا يعني يكون طاهر ومليحة قد بالفعل يعني قد تخطوا مرحلة عدم الإنجاب وحققوا الخصب وامتداد نسل الإنسان بشكل عام عندما أودعوا بذرتهم أو نواتهم إلى الأرض. ست شيماء، أنت درست الأدب تعلمين أن الأرض يعني ترمز إلى الأم وإلى الخصبة عندنا في الأدب وفي الثقافة، لهذا يعني سميت القصة. وطبعا خير تسمية سميت مودع إلى الأرض، لم يسميها نجدي مثلا مدفون في الأرض. هذه لفتة جدا جميلة أو ما شابه، استخدامه يعني لمفردة مودع كانت مقصودة، إذ أنه كان يقصد بأن هذه النواة مودعة وسوف يكون لها عودة، سوف يكون لها نماء وسوف يكون لها إخضرار.
شكرا لك ضيفي الكريم سيد فرزدق الأسدي على هذه الإيضاحات، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج سنستضيفك في الاستوديو.
أنا أشكركم جزيل الشكر أيضا.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، موضوعنا لهذه الحلقة هو حديث للإمام الباقر عليه السلام عندما قال: انظروا إلى هذه القبور سطورا بأثناء الدور. مستمعينا الأفاضل، الحديث المتقدم يتسم بطرافة الصورة الرمزية الاستعارية. إنه يتحدث عن العظة والاعتبار من خلال مشاهدتنا لقبور الموتى. إن المار على المقابر يشاهد بوضوح مرأى المقابر متراصفة أو متقابلة أو متناثرة بشكل أو بآخر، كما يتراصف أو يتقابل أو يتناثر سطر الكلمات على صفحة القرطاس. إن طرافة الصورة المتقدمة تتجانس في صياغتها للسطر الكتابي مع مجموعة القبور التي يشاهدها الإنسان الحي، وتتضخم الطرافة حينما نتأمل بدقة فلسفة الكتابة وفلسفة نهاية الحياة، وهذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. إن الكتابة هي نشاط إنساني يهدف إلى توصيل المعرفة إلى الآخر أو احتفاظ الكاتب بذلك للإفادة منها في تذكيره بهذا المطلب أو ذاك مما يعنى الكاتب به. فإذا نقلنا هذا التصور لعمل أو ممارسة أو وظيفة الإنسان في الحياة، وهي وظيفة تتمثل في التذكير بأن الإنسان مخلوق من أجل ممارسة الخلافة أو العمل العبادي، تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى هذا أن الحياة المحدودة التي يمارس فيها الإنسان وظيفته سوف تنتهي عبر عمر محدد، بعدها ينتقل إلى الحياة الآخرة، وعملية الانتقال إلى الآخرة تتجسد مظاهرها المذكرة للإنسان بنهاية حياته، تتجسد مظاهرها في هذه القبور التي نشاهدها. إذن مشاهدة القبور تذكير بوظيفة الإنسان، ولكن المطلوب من التذكير ما هي حقيقته؟ هذا ما نواصل حديثنا عنه. أحبتي، إن التماثل بين القبور والسطور في الجمالية بلاغيا بمكان كبير. السطر هو مجموعة كلمات، والقبور مجموعة من الحجارة ونحوها. السطور حية من خلال قراءتها، ولكنها ميتة من حيث جمودها على صفحة القرطاس. كذلك القبور، إنها جامدة، إنها مفصحة عن وجود جسد ميت لا حياة فيه، أي السطر الكتابي والقبر الترابي يتمثلان من جانب في جمودهما، ولكنهما من جانب آخر يتمثلان في إحياء هذا الجمود وتحويله إلى فعل. فالسطر الكتابي المقروء يستضيء منه القارئ، والقبر الترابي المبني يستفيد منه المشاهد. كل واحد من القارئ والمشاهد، أي قارئ الكتابة ومشاهد القبر، يفيد من ذلك منعكسا على ما يرتبه من الأثر، وهذا في حالة حرصه على الإفادة، وإلا فإن الغافل عن سطر الكتابة وعن مظهر القبر يظل عاطلا، ومن ثم يتعرض إلى الخسار، وهو ما لا تريده الشخصية. إذن أمكننا أن نتبين طرافة التماثل بين السطر الكتابي والقبر الترابي، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وتوجهكم إلى الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. بادئ ذي بدء أحبتي الأفاضل، نستمع إلى هذا المدح والثناء لله تبارك وتعالى. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
مساجدي صافرات، متى يصحو شحن انتباهي لحلاوة القربات، ولو أنني على موعد يضيع لمغب الناس، أخون الوفا لرب الوفا، فكيف بوعد الناس؟ يا رب ارحم جهلي، نور عقلي، يا الله
يا رب يا رب يا
تظلمي بتساوي الكفتين، فأري أين العفو ربي لذنوب المذنبين؟ إذا حسبت جهلي فحبال اللطف أين؟ وإن سألت بخلي فمتى جود اليدين؟ تحنن على حليف البلاء بهبات رحمة وجود، وخذ بيدي يا سيدي وأنت
لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي في حياتي، وله كل ذرة في كياني، ومماتي ومنسكي وصلاتي. يا مرادي، هذه ترانيم حب من فيوض المشاعر الخاشعات، أنت أهل الثناء والمجد، فمن بعبير من الثناء المواتي. ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات. يا محب الثناء والمدح، إني من حيائي خواطري في شتاتي، ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلع ريقي لهاتي. حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات. مستمعينا الأحبة، إليكم الأنشودة التالية، إن رمت حياة دون يأس. نستمع معا.
رمت حياة دون يأس ونعيم عيش وأنسي، رمت حياة دون يأس ونعيم عيش وأنسي. اسمع اسمع قول رسول الله واغتنم خمسا قبل خمسين. رمت حياة دون يأس ونعيم عيش وأنسي، رمت حياة دون يأس ونعيم عيش وأنسي. اسمع اسمع قول رسول الله واغتنم خمسا قبل خمسين، اغتنم شبابك قبل الهرم، اغتنم صحتك قبل السقم، اغتنم
شبابك قبل الهرم،
يفضل
زحتك قبل السقم، فدوام الحال من المحال لمولود قد خاف الألم.
اسمع
اسمع قول رسول الله، واغتنم خمسا قبل خمس،
رمت حياة دون يأس، ونعيم عيش وأنس، رمت حياة دون يأس، ونعيم عيش وأنس. اسمع
اسمع قول رسول الله، واغتنم خمسا قبل خمس، ما أغناك الله
بالإحسان
لعباد الله.
اسمع
اسمع قول رسول الله، واغتنم خمسا قبل خمس،
رمت حياة
خمسا قبل خمس،
اغتنم
حياتك قبل الأجل،
اغتنم
فراغك قبل الشغل.
اسمع
اسمع قول رسول الله، واغتنم خمسا قبل خمس،
رمت حياة
من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اللهم وفقنا بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن نجسد هذه الوصية النبوية الشريفة في حياتنا. مستمعين الأحبة، مسك ختام لقائنا لهذا اليوم تفريدة في الشريعة الإسلامية: إذا سألوا عني فإني مسلم إن شاء الله. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا سألوا عني فإني مسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا سألوا عني فإني مسلم، أفاخر بالإسلام ما لذ للفخر، وكل بلاد الله أرضي، وكل بلاد الله أرضي. إذا انتهى إلى الدين فيها الحكم والنهي والأمر، ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر، ولا لذ لي في البر أمن محبب، ولا كان لي فيه جمال ولا سحر، ولا مكة إذاك، ولا مكة إذاك، ولا مكة إذاك أرض رغيبة، ولا الشام شام في الفؤاد، ولا مصر. أخي، ديننا الإسلام، أخي ديننا الإسلام. وقبلتنا البيت الحرام وقبلتنا البيت الحرام وفجرنا رسالة علم لا يداخله الشر رسالة علم لا يداخله الشر سياستنا التوحيد التوحيد والعدل حكمنا وتاريخنا أفق به أنجم زهر اللهم صل على سيدنا محمد
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في الإذن والحجب كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا فقيل له
إنك لتتباعد من الآذن جهدك
فأجاب
لأن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي
قال شعر
رأيت أناسا يسرعون تبادرا إذا فتح البواب بابك إصبعا ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا Thank you.
وقالت الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من أتمنى قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصورة فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب. فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
قال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبدكان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب. ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب المنى.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
Thank you. سألتك يا ربي باقية في قلبي فكري واجرائي.